الحمد لله رب العالمين. في الأربعاء الماضية ذكرنا أن المحبوب للإنسان إذا كانت الدنيا فهذا سوف يجره إلى المهالك، إذا كان المحبوب هو الله والحق والعدل فسوف يحصل على جميع الفضائل، هكذا ذكرنا خلاصة بحث الأربعاء الماضي، أن حب الدنيا حب الدنيا رأس كل خطيئة كما يقول، يحب مالا فيحصل عليه من أي طريق، يحب شهوة يصل إليها بأي طريق، يحب سمعة منصبا يصل إليه بالحلال وبالحرام، فيعشق الدنيا يعانق الدنيا، هذا يحصل منه ابتعاد عن الحق وعن العدل وعن الحقيقة، ويوجب عجبا ومباهاة وفخرا وتكبرا، وهذه كلها مهلكات الحب الدنيا. أما إذا أحب الإنسان الحق والعدل والله والنبي والإمام حينئذ سوف يحوز كل الفضائل، يحوز العفة ويحوز السخاء، لأنها متفرعة على الحق والعدل، من اتبع الحق أصبح عفيفا، من اتبع الحق أصبح عادلا. فإذا المحبوب إذا كان الله والدين والحق والعدل والنبي، إذا سوف يحصل على المعارف، يحصل على العفة والسخاء والعدالة، ويحصل على العقائد الحقة والطمأنينة. الآن هنا السؤال اللي نسأله، الدنيا يعني بيت كبير، يعني سيارات ثلاثة، يعني منصب يأخذ فيه راتب كبير، هاي دنيا كون احنا ننعزل سير بالبيوت ما نطلع بالمجتمع، تاجر يعني دنيا، هذه اذا عنده تجارة ايدنا المعشوق، اذا كانت الدنيا فسوف يتفرع عليها الرذائل، يعني الغني همات الدنيا، اللي عنده بيت كبير هم دنيا، اللي عنده فندق ابو خمس نجوم هم دنيا، يعني يكون احنا نترك هذه الاعمار كلها ونكون مثلا متمسكين زاهدين، بمعنى اننا نعيش في الكوخ مثلا، لا ليس هذا المراد، المراد دنيا هذا انه لذة وشهوة ومال يحتحصل عليه من حرام، هاي الدنيا رأس كل خطيئة، يعني مال بالحرام توصل له، بالحلال لا توصل، شهوة بالحلال ما تقدر توصلها إلا بالحرام، هاي الدنيا فتقدم على الحرام، هاي الدنيا التي هي مذمومة والتي يتفرع عليها كل رذيلة، انت اذا اي حرام تدري به حرام وتقدم عليه كأنه قنبلة في جوفك تفجرت، بعد لا انسانية عندك ولا عفة ولا عندك عاد ولا عندك حق، ما تحق الدنيا التي نقول ننهى عنها ونهى عنها الدين، هو اختراف المحرم الذي يوصلك الى الشهوة والى المال والى المنصب والى السمعة، بالكذب توصل سمعتك ترتفع الى السماء، بالكذب بالكذب ما عندك شيء وتدعي كل شيء، والناس ما يدرون، معذورين جاهلين، تدعي انك ولي الامر، تدعي انك ابن صاحب الزمان، ناس ما تدري، تشوفون انسان كبير يتكلم كلام مقبول، فبالكذب تحصل سمعة، بالحرام تحصل مال، بالحرام تحصل شهوة، هذا الذي هو الدنيا الذي منهيين عنه، وقلنا بأنه يجر إلى المهلكة. وإلا إجى واحد إلى الإمام قال له يا أيها الإمام أنا أحب أن أبني مسجد، أحب أن يكون بيتي كبير، أحب أن أذهب إلى الحج كل سنة، أحب أن أبني مستشفى، فهل هذا من الآخرة؟ قال هذا من الآخرة، هذا آخرة، هذا طريق الآخرة، هذا تروح المكة كل سنة، تروح زيارة مشهد، تزوج السادة، عندك مال من التجارة تنفقه على الضعفاء، تعطي الحقوق الشرعية، تعطي زكاة أموالك، تضيف الناس، تضيف زوار، هذا آخرة، هذا مو دنيا، هذا كله طاعة. فالطاعة عبر عنها آخرة، المعصية عبر عنها دنيا. وإلا كثير من الروايات أنه من سعادة المرء سعة داره الزواج الثاني، الزواج الثالث، إذا كان الإنسان معتاد إليه من دون أن يظلم الأولى يعطيها حقها كاملا، هذا كله هذا آخرة، بناء مسجد، بناء مستشفى، هذا آخرة، مساعدة الضعيف، إطعام الضيف، هذا كله آخرة. مرادنا من حب الدنيا رأس كل خطيئة، وقلنا الإنسان إذا أراد الدنيا وعشق الدنيا فحصل على كل رذيلة، يعني الحرام الذي يؤدي إلى الشهوات وإلى السمعة الكاذبة، حرام يؤديك إلى السمعة الكاذبة. فهنا لب الإنسانية، لب الإنسانية، إذا واحد يصير إنسان كامل، لب الإنسانية هو التقوى والتورع عن المحرمات والشبهات والشهوات، هذا لب الإنسان. المتقي هو الذي يتورع عن المحرمات والشهوات المحرمة، لا الشهوات المحللة، فإنه قد ندبنا إلى الشهوات المحللة، ندبنا إليها. الواجبات التي أقرها الإسلام وفرضها علينا ما هي إلا لتقوية العزم وإخضاع القوى لملكة النفس، أي التقوى، ملكة النفس أي ملكة التقوى. مليون دولار تحصل عليه بكذبة واحدة، بكذبة واحدة، يعني تقول أنا عندي شركة أبنيكم هذا الجسر بيش مثلا 50 مليون، يطلق انت ما عندك شركة، كذب، تروح تطي الى شركة 49 مليون دولار، تأخذ مليون اليك، هذا كذب، وصلت الى هذا المال عن طريق هذا، مشكلة، هذا هاي الدنيا كذبت. سبحان الناس يسألون يقولون احنا بالغرب نكذب فنحصل على أموال هؤلاء الذين هم ليسوا بمسلمين وليسوا من أهل الذمة مثلا. قل كذب حرام، قل أدري كذب حرام، أدري به، قل لي هذا المال الأخذ أقدر أنا أتملك وأتصرف به، نعم هذا ماله، ماله إنسان ليس بمسلم غير محترم، لكن كذب، يقول كذب ما حالك، هو المشكلة بالكذب، هو مشكلة بالكذب، يعني وصلت إلى هذا المال عن طريق محرم، هي المشكلة في الكذب. إذا أنت كذبت وقلت الكذب يجوز، قباش الشيء آخر محرم من سوي، وهكذا لب الإنسان التقوى، لا يخدم على حرام ولا يفكر في حرام، هي لب الإنسانية. والواجبات التي أوجبها الشارع علينا هي لتقوية عزمنا وإخضاع قوانا لملكة النفس، ما نسوي حرام، ما نسوي حرام، نقدر أيش. الدين لا يدعو إلى الدين لا يدعو إلى الدنيا وإلى الآخرة، كذب، من قال لك أن الدين يدعو إلى الدنيا وإلى الآخرة كذب، كذب، يعني هم اتجه إلى الدنيا يعني واتجه إلى، يعني هم سوي حرام هم سوي واجبات، بعدين يصير كسر وانكسار. الدين لا يدعو إلى الدنيا وإلى الآخرة، الدين يدعو إلى الآخرة فقط، الدين يدعو إلى الآخرة فقط، يحد الدنيا التي يحفو إليها الإنسان لا يدعو إليها، يعني معاصي ما يدعو إليها أبدا، من قال أن الدين يدعو إلى المعاصي أبدا والعياذ بالله، الدين يدعو إلى ترك المعاصي، تقوى ورع، هذا يدعو إليه. فإذا اتبع الإنسان هذه التعاليم حصل على الفضائل كلها، وإذا تركها وذهب إلى المعاصي حصل على الفضائل كلها وكان من الهالكين. لذلك الرواية تقول عن مالك الأشتر، أمير المؤمنين يقول لمالك الأشتر: الصدق أو الصدق بأهل الورع. والصدق دول أهل الورع، الصدق يتعلم منهم. قال: أهل الورع والصدق لا يقدمون على حرام، لا يتبعون الدنيا الدنيئة المحرمة، الصق بهم دول يعلموك الطريقة، ثم رضهم على أن لا يطروك، لا يمدحوك، رضهم لا يمدحوك، الصق بأهل الورع والصدق، ثم رضهم على أن لا يطروك ولا يبجحوك، ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة. طبعا هذا غلط، الزهو إنسان مغرور يغتر بإمكانياته، الإنسان لابد أن يشعر نفسه ذل العبودية أمام عز الربوبية ليشعر نفسه ماذا؟ العزة، لا يشعر نفسه العزة، يصير غرور عنده، إذا صار عنده غرور هذا أهلكه الغرور، يهلكه الغرور يهلك. وروي عن النبي: من طلب العلم لله لم يصب منه بابا إلا ازداد في نفسه ذلا وفي الناس تواضعا ولله خوفا. يطلب العلم لله يعني لأجل أن يحمل بهذا العلم الذي هو حق وعدل ودين، هذا العلم يعمل به. العلم يقول له هذا حرام ما يسويه، العلم يقول له هذا حلال يسويه، العقل يقول له هذا باطل حرام لا تسويه، هذا ظلم لا تسويه، هذا عدل سويه. فإذا طلبه لله يعني يعمل بالعلم الذي يدعوه إلى الحق والعدل ويبتعد عن الباطل والحرام. من طلب العلم لله لم يصب منه بابا إلا ازداد في نفسه ذلا، شوف نفسه أنه ذليل، وفي الناس تواضعا ولله خوفا، ما يسوي أعمال قبيحة، وفي الدين اجتهادا يعمل بالواجبات، وذلك الذي ينتفع بعلمه فليتعلمه. ومن طلب العلم للدنيا لأجل أن يحصل على المال من حرام، شهوة من حرام، علم لكن في الحرام. ومن طلب العلم للدنيا والمنزل عند الناس والحظوة عند السلطان لم يصب منه بابا إلا ازداد في نفسه عظمة وعلى الناس استطالة، يتطول على الناس يظلم، وبالله اغترارا يغتر بالله ولا يدير لبال، ومن الناس جفاء، فذلك الذي لا ينتفع بعلمه فليكف وليمسك عن الحج على نفسه. عالم ويخالف، عالم يقول هذا قبيح لا سوي سوي، جعل الحج على نفسه، والندامة والخزي يوم القيامة. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله. بالنسبة إلى بحثنا الفقهي، يقول صاحب العروة طبعا بعد أن تبين أن البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر هذا مبطل للصوم كما دلت عليه الأدلة، وأما البقاء على الجنابة من دون عمد مع نية الاغتسال هذا لا يضر، هذا لا يضر. طبعا هذا خلاصة ما تقدم. الآن يأتي إلى، يقول: كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذلك يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس، راح إلى النساء، حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر يبقى متعمدا، يبطل بالبقاء على حدث الحيض متعمدا إلى طلوع الفجر. هذا الكلام هنا ليس في مانعية الحيض والنفاس في الصوم، هذا واضح، شيعة وسنة يقولون إذا حدث الحيض في هذا اليوم فالصوم باطل، نحن والسنة متفقين على هذا. ويبقى أن هذه المرأة لا تتمكن من الصوم ما دام الدم يخرج منها، فهي في حالة حدث الجنابة، حدث الحيض، حدث النفاس. إذا الحدث مبطل للصوم. روايات كثيرة في أنه نساء النبي يقول كان النبي يأمرنا بأن نصوم أيام العادة، يعني أيام خروج الدم، خروج الست أيام سبعة أيام يأمرنا بالقضاء، يعني ما في صوم. طيب هذا بلا كلام. أيضا الجنابة في نهار شهر رمضان لو واحد يواقع زوجته بطل الصوم، نفس الجنابة مبطلة للصوم، جنابة الحمدية التي يواقع بها زوجته. هذا واضح لأن مفاجأة الحيض والنفاس للمرأة مفاجأة يوجب بطلان الصوم ولو قبل الغروب بساعة، ولو قبل الغروب بنصف ساعة أو دقيقة، مفاجأة الحيض والنفاس. وتبقى المرأة لا تتفكر من الصوم ما دامت حائض أو نفساء. هذا متفق عليه عند الإمامية وغيره. الكلام في البقاء على حدث الحيض والنفاس كما إذا نقت خلص دم بعد ماكو، لا يطلع دم دي برة ولا أكو دم في داخل الرحم، خلي قطنة تنتظرها هنيئة طلعها نقية، إذا بالداخل هم ماكو. إذا حدث الحيض يعني حدث، يعني الحيض راح، الحيض ما حدث الحيض، هذا حدث الحيض كنت تغتسل ما اغتسلت، هنا الكلام الحيض راح، حدث الحيض راح صار نقاء، كنت تغتسل ما اغتسلت، ما اغتسلت عمدا الى ان طلع الفرج. احنا مشهور علمانا يقول هذه صومها باطل، مشهور علمانا. اهل السنة، اهل السنة عندهم ان الصوم صحيح، اي صومهم صحيح، مثل ذولاك الذي يبقون على الجنابة متحمدين على حدث الجنابة الى ان يطلع الفجر، قالوا صومهم صحيح، النبي كان يواقع من غير احتلام ويبقى ما يغتسل ما يغتسل ما يغتسل الى ان يطلع الفجر، قالوا صحيح. المرأة كذلك على حدث الحيض، اذا الحدث اذا الحيض انتهى فبقيت على الحدث الى ان طلع الفجر صومها صحيح. غاية الامر فرق اكو بين المسألة ومسألة البقاء على الجنابة متعمدا. في الجنابة، في البقاء على الجنابة متعمدا هناك عندهم نصوص انه لا يضر، هنا ماكو نصوص، ساكتين ساكتين بس يقولون حدث الحيض يبطل الصوم، حدث النفاس بس. اما اذا نقت بعد ماكو حدث ما قايلين انه يصح صومها، هناك في الجنابة قايلين يصح الصوم. طيب اذا مشهور علمانا ان هذا يضر، كما ان البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر متعمدا يضر بالصوم، هذا هم يضر. لكن اكو عندنا مخالفين مثل المحقق الاردبيلي، مثل صاحب المدارك، قال تصوم المرأة هذا اليوم الذي نقت من الحيض والنفاس ولم تغتسل ودخل عليها الفجر متعمدة، تصوم ذلك اليوم لا يجب عليها القضاء. اذا عندنا مخالفين، اذا المسألة ليست على نسق واحد وقول واحد، خلاف اكو. خب ما هو دليل المشهور؟ دليل المشهور هو هذا، رواية واحدة واردة عندنا في هذا، رواية واحدة، بينما هناك في البقاء على حدث الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر طوائف متعددة من الروايات في البطلان، هنا بس رواية واحدة. شكك في سندها من شكك، وإلا المتن واضح، فإذا شككوا في السند مو حجة، فيصير ما عندهم دليل أن البقاء على حدث الحيض بدون غسل إلى أن يطلع الفجر مضر بالصوم، ما عندهم دليل، فقالوا تصوم ولا تقضي. اما من صحح هذه الرواية وصحح سندها متنها واضح، فيقول بانه مبطل للصوم بقاء المرأة على حدث الحيض والنفاس الى ان يطلع الفجر بدون غسل بعد النقاء، رواية واحد مدلولها واضح، سندها يتكلم فيه. فالدليل المشهور هاي الرواية، وهي ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي بصير، سند عند الشيخ الطوسي إلى أبي بصير عن الإمام الصادق قال انطهرت بليل من حيضتها، يعني هاي المرأة انطهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم، يعني باطل الصوم. هذا هو هاي الرواية. إن طهرت بديه من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان، مقيدة في رمضان رواية، حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. هذا في باب 21 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول. هاي الرواية الأردبيلي وصاحب المدارك قالوا هذه ضعيفة، صاحب المدارك يقول هذه مو صحيحة أعلائية، هو عنده بس صحيحة الأعلائية حجة، ما رواها ما رواه العادل الإمام العادل عن الإمام العادل عن الإمام إلى الإمام، هاي ما رواها كلهم عدول، رواها بعضهم عدول وبعضهم ثقات. اي نعم، هذاك مو الموظف ان يكون المعدل عند له عدلان، المعدل معدل. طيب اذا استشكل بضعف السند صاحب المدارك والمحقق الاردبيلي، الجواب لا، ان هذا السند افرض ضعيف، افرض ضعيف منجبر بعمل المشهور وهو مبنانا في الأصول، خلاف مبنى السيد خوي أن الرواية ضعيفة إذا عمل بها المشهور انجبرت، إذن السند ما بيشكر. مري السيد خوي هناك يناقش يقول من قال أن عمل المشهور جابر للرواية الضعيفة؟ في شكل في الكبرى. ثم يقول من قال أن هذا المورد هو فيه عمل المشهور؟ هذه المسألة لم يتعرض لها كثير من العلماء، شلون نفهم أن رأي المشهور هكذا؟ طيب اذا اما ان نقول ان الرواية ضعيفة، افرض ضعيفة انجبرت عمش، او لا نقول هاي موثقة، هاي رواية موثقة فيها علي بن الحسن بن فضال وهو موثق، وهذه الرواية صحيحة عندنا، فالصحيح عندنا يختلف عن الصحيح عند القوم الذين يرونه فقط في الصحيح الاعلى. تمسك بماذا؟ نعم مع وجود لا 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 الحيض هو الحدث الأكبر. امرأة مجنبة جاءها الحيض، جاء ما هو أعظم، الروايات في الحيض هو أعظم، فإذا كان هناك لم يرضى هنا شنو الدليل لم يرضى؟ هناك أكو روايات وما رضى، هنا ما أكو روايات، أو رواية واحدة الشك في سندها، الشك في سندها. على كل حال قد نقول أنها رواية موثقة فيها علي بن حسن بن فضال وهو ثقة، فالصحيح عندنا ليس هو الصحيح عند القوم وعند صاحب المدارك الذي لا يرى الصحة والحجة مختصة إلا بالرواية التي يرويها الإمام العادل، لكن هذا الكلام مو صحيح. لماذا؟ لأن السند الشيخ الطوسي إلى أبي بصير فيه شخص آخر غير هذا علي بن حسن بن فضال، وهو علي بن محمد بن الزبير، هذا قبل ابن فضال. سند الشيخ الطوسي إلى أبي بصير فيه هذا الشخص الذي هو قبل ابن فضال، هذا لم يذكر بمدح ولا قدح، فالرواية غير موثقة لهذه العلة. فما عدنا الآن لتصحيح هذه الرواية إلا مسلكنا في الأصول، أن الرواية الضعيفة إذا عمل بها المشهور انجبرت، وهناك بينا لماذا قلنا بهذا. أخو طريق بلي أستاذ، أخو طريق آخر نأتي إليه. قد يقال ما دامت الرواية عن علي بن الحسن بن فضال وهو فضحيح، فقد روي عن الإمام العسكري أنه قال خذوا بما رووا وذروا، خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، يعني عقائدهم ما هي باطلة لكن رواياتهم مخضوبية لأنهم ثقات. طيب أصل هذه الرواية هاي مو حجة حتى تكون دالة على أن نأخذ بما رواه الفطحي، هي هاي مو حجة، لأن هذه الرواية عن الإمام الحسن العسكري رواها منه عن الإمام، رواها خادم الحسين ابن روح الذي هو أحد نواب الحجة، أنه سأل الحسين ابن روح هذا خادمه عن كتب الشلغماني مش المغاني. فأجاب بأني أقول فيها ما قاله الحسن العسكري في كتب بني فضال، خذوا بما رووا وذروا ما رووا. هاي رواه خادم ابن الحسين بروح، خادم ابن الحسين بروح مجهول، حتى اسمه شنو هم ما يدرون به، مرة يدرون اسمه مجهول مرة اسمه ما يدرون به. فكيف تكون هاي دليل على الأخذ بما رواه بني فضال؟ ملي عندنا طريق آخر لتصحيح هذه الرواية، وهو نظرية التعويض. نظرية التعويض يعني بعد ما نقول الرواية ضعيفة وعمل بها المشهور فتنجبر، لا لما نقول هذا الكلام كلام آخر، نقول نقول طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال الذي قبل علي بن الحسن بن فضال أكو واحد مجهول، طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن الحسن الفضال هذا ضعيف لوجود علي بن محمد بن الزبير قبل ابن فضال، لكن الشيخ النجاشي عنده طريق إلى كتب علي، إلى كتب علي بن الحسن بن فضال. نجاشي عنده طريق، هذا صحيح، هذا صحيح. كتاب علي بن الحسن، كتاب علي بن الحسن الفضال الذي قبل أكواح الضعيف في طريق الشيخ النجاشي يروي هذا الكتاب بأكمله بطريق صحيح ما به هذا الضعيف. شيخ النجاشي وشيخ الطوسي واحد، هو روى هذا الكتاب للشيخ الطوسي وهو روى هذا الكتاب لمن؟ للنجاشي. لما روى للشيخ الطوسي روى بسند فيه وضعف، لما روى لمن؟ إلى النجاشي، رواه بسند صحيح ما به ذلك الضعيف، والكتاب هو نفس الكتاب. إذن هاي الرواية موجودة في نفس كتاب علي بن حسن بن فضال، رواه الشيخ الطوسي. أحسن، شيخهما واحد، شيخهما هو أحمد بن محمد بن عبدون، هذا نقل كتاب علي بن حسن بن فضال إلى الشيخ الطوسي بطريق فيه ضعف، هو نقل الكتاب علماً إلى النجاشي بطريق ليس فيه ضعف. إذن هاي الرواية حصلنا في الطريق صحيح وهو طريق النجاشي، يعني الرواية مروية بطريقين، واحد من الضعيف الثاني شنو صحيح، فشيخهما واحد، يعني هو صاحب، يعني هو الذي روى الكتاب مال علي بن حسن ابن الحسن بن فضال، شيخهما ابن عبدون أحمد، هذا روى الكتاب إلى الشيخ الطوسي بسند ضعيف فيه واحد مجهول، رواه إلى النجاشي. فما في الكتاب روي إلى شخصين، سند للشيخ الطوسي، سند إلى النجاشي، سند النجاشي صحيح، فنعوض سند الشيخ الطوسي بسند النجاشي فتكون الرواية موثقة وليس فيها جهالة، هذا طريق آخر. إذن الرواية صحيحة معتبرة إما بنظرية التعويض أو بالمبنى الأصولي الذي قلنا أن العمل أن الرواية ضعيفة إذا عمل بها المشهور إن جبرت بالبيان الذي بيناه. السيد الخوي يقول عندي دليل آخر، انتبهوا إلى كلام السيد الخوي، يقول عندي دليل آخر، أنا أقدر أثبت هذا الحكم في الحائض والنفساء إذا طهرت ولم تغتسل إلى أرض العمل، أفتي بالبطان بطريق آخر وهو الأولوية القطعية. شنو الأولوية القطعية؟ يقول سوف يأتي في المستحاضة أنها لو تركت غسلها، مستحاضة تركت غسلها بطل صومها ووجب عليها القضاء. إذا المستحاضة تركت غسلها وهي طاهر بطل صومها، فالحائض من أولوية إذا تركت غسلها يكون صومها باطل، هذا كلام سيقول. وين الرواية اللي تقول أن الحائض إذا تركت غسلها يبطل صومها وعليه القضاء؟ هاي صحيحة علي بن مهزيار، الرواية كتبت إليه مكاتبة، امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت، طهرت يعني نقت، يعني دمعا ماكو للخارج وبالرحم ماكو، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يصح صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله كان يأمر نساءه بذلك عن المستحاضة. إذا ما عملت بما عليها من الغسل لكل صلاتين صامها باطل، تقضي صلاة ما تقضيها صلاة صحيحة. طبعا هي الصلاة ممكن تصير باطل يعني ما جاءت بشرط بالطهارة الغسل، لكن الرواية تقول لا تقضي صلاتها. هاي الرواية السيد أخوي يقول وإن كانت على خلاف القاعدة في الصلاة يعني صلاتها باطلة، إلا أنها في الصوم تدل على ما نحن فيه. لماذا؟ يقول هاي الرواية تستلزم ثبوت الحكم في الحائض التي أعظم شأنا من المستحاضة بالأولوية القطعية. هاي هنا الأولوية اللي ذهب إلى السيد أخوي احنا راح ننسفها، ماكو أولوية. لماذا؟ هاي الذي يقول تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، تقضي صومها هاي وين؟ مو بالمستحاضة، هاي امرأة حائض، انتبه، نقت ما قال اغتسلت ماكو، بس نقت يعني ماكو دم يخرج الى الخارج ولا دم بالرحم، ثم استحاضت. اذا هي لم تغتسل غسل الحيض ولم تأتي بما يجب عليها من اغسال الاستحاضة، طبعا صومها باطل. احنا كلامنا وين؟ كلامنا في الحائض التي نقت ولم تغتسل. هاي تقول حائض نقت ما اغتسلت فاستحاضت فلم تأتي بأعمال الاستحاضة، هذا غير ذاك. إذا كان الحكم هنا في بطلان الصوم لا يستلزم بطلان الصوم فيما هو أخف وهو الحائض فقط، إذا نقت ولم تغتسل، حائض نقت لم تغتسل، هذه هي فعلها أصبح من الحائض التي نقت لم تغتسل ثم استحاضة ثم لم تأتي بأعمال الاستحاضة. من الذي هو أقوى؟ أقوى الثاني مو الأول، أقوى الثاني. هاي هم اغتسلت من الحيض، ماكو بالرواية اغتسلت، بس نقت. إذن ما اغتسلت، وين اغتسلت؟ ثم استحاضت ثم لم تأتي بأعمال المستحاضة، فهاي ماكو أولوية هنا، أولوية ماكو. إذن لم يبق لدينا إلا الرواية الأولى التي هي رواها الشيخ الطوسي عن أبي بصير، التي هي إما منجبرة بعمل الأصحاب إذا لم نقبل بنظرية التعويض، فإذا قبلنا بنظرية التعويض فأصبحت موثقة، لأن طريق ابن عبدون إلى النجاشي الذي روى أيضا هذه الرواية طريق صحيح. هذا هو دليل الحكم في الحائض، فإن الرواية في الحائض. أما النفساء شنو الدليل؟ هاي الرواية في الحائض وفي رمضان. احنا صاحب العروة ايش قال؟ قال يبطل الصوم بالمقعرة كما يبطل الصوم، يبطل بالمقعرة حتى الحيض والنفاس، هاي الرواية في الحيض. فبالنفاس شلون؟ هنا السيد اخوي يقول كلام، يقول هذا حكم الحائض اذا دل عليه الدليل يدل على انه في النفاس ايضا كذلك. لماذا؟ لأنه ورد أن النفاس حيض محتبس، لكن سيد خوي ما يقبل هذا الدليل. شنو يقول؟ هاي الرواية التي تقول أن النفاس حيض محتبس هاي ضعيفة. هذا أول دليل يستدل على إلحاق النفساء بالحيض، وهو رواية وردت أن النفاس حيض محتبس، سيد خوي يقول هاي ضعيفة. في الحقيقة أنا راجعت هذه الرواية التي يرشدون إليها أن نفاس حيض محتبس، هاي ما له وجود ابدا، ما له وجود، ما في شي رواية. الشيخ يقول هاي رواية موجودة لكن ضعيفة، اصلا هيك رواية ماكو، النفاس حيض محتبس ماكو هيك رواية. لماذا؟ رجعنا الى المصدر الذي يقولون ان الرواية تقول ان النفاس حيض محتبس، رجعنا اليه، وهي رأيناها لا تقول ان النفاس حيض ابدا، فالشيء آخر تقوله، هم فهموا فالفهم غير صحيح. ماذا أخبارك الرواية؟ عن الحيثم ابن واقف عن مقرن عن الإمام الصادق، نعم الرواية ضعيفة لكن لا تدل على أن النفاس حيض محتبس. الآن بينت لا تدل. قال بلي عن الإمام سأل سلمان عليا عليه السلام. سلمان الفارسي يسأل عن رزق الولد في بطن أمه. أنا هذا منين يرتزق؟ منين يأكل؟ منين يشرب؟ هذا طفل يريد أكل يريد شرب، منين يأكل ويشرب؟ سأل سلمان عليا عن رزق الولد في بطن أمه، فقال إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه، الحيضة يأكل منها فجعلها رزقه في بطن أمه. هاي باب 30 من الحيض الحديث 13. طب هاي تقول النفاس حيض محتبس؟ هاي يقول الحيض الله حبسه حتى ياكل من الطفل في بطن امه. شوين الحيض؟ النفاس حيض محتبس، هذا رزق الطفل. الحيضه ما تطلع اذا كانت المراه حامل، ماكو حيض. ليش؟ لان هذا رزق الولد. شنو النفاس حيض؟ وين النفاس؟ شعلنا من النفاس. يقول الطفل منين ياكل؟ يقول له الله حبس الحيض حتى ياكل من الطفل ويتغذى. افرض افرض صحيح افرض، هذا مو صحيح طبعا. يعني النفاس الذي يخرج بعد تسعين هو حيضه؟ شنو الربط؟ شنو الربط؟ هذا مو صحيح. معناه ان الحيض لا يخرج وقت الحمل فهو رزق الولد. خب رزق الولد. ولم تقل ان النفاس الذي ياتي بعد تسعين اشهر هو حيضه معتبس. هذا الحمل ياكل الطفل، ياكل الطفل. بعد شنو معتبس؟ وين معتبس؟ ماكو معتبس. لكن الطفل راح. هاي الرواية بالإضافة إلى ضعف في سندها ففيها أكثر من مجهول. أكثر من مجهول. أصلا هي غير صحيحة المدلول. غير صحيحة المضمون. لأن الولد لا يتغذى من دم الحيض. أبدا هذا حكي. هو يأخذ من دم أمه. مو دم الحيض. عن طريق الحبل السري. الملصق بصبة الطفل يأخذ من دم أمه، مو دم الحيض، يأخذ من دم أمه بواسطة الحمل السري. إذن هذا الكلام عندنا رواية تقول النفاس حيض محتبس. وين هاي الرواية؟ هي هذه، هاي لا تدل أن النفاس حيض محتبس. ما تقول أنه هذا الطفل يتغذى على الدم مال الحيض. أتغذى. وين الاحتباس؟ احتباس ماكو، شرب أكل فما دل. من الإضافة إلى خطأ هذه النظرية أن الطفل يتغذى من دم أمه مو دم الحيض الذي هو يأتي عن طريق الحبل السري. يأتي على الكلام السبت إن شاء الله.